معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادية وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، هدد عباس عراقجي بأن أي قرار غير مدروس سيواجه برد مناسب من طهران، محذرا من عواقب استخدام الوكالة الدولية كأداة سياسية. وشدد عراقجي على التزام إيران الثابت بحقها المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما فيها عمليات التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وفقا للمبادئ الإسلامية. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,900، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,900 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع، كما تعرض حي الكرامة بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مع ارتفاع شهداء بنيران الاحتلال عند مركز مساعدات أمريكي في المدينة نفسها. استهدفت قوات الاحتلال 3 مسعفين وصحفي في جريمة حرب واضحة لجيش الاحتلال، لترتفع حصيلة الضحايا بصفوف العاملين في مجال تقديم الخدمات الإنسانية إلى أكثر من 1500 شهيد منذ بداية العدوان على غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة. هذه المرة تستهدف المدفعية الإسرائيلية مجموعة مكونة من 3 مسعفين وصحفي كانوا يعملون على انتشال الإصابات من حي التفاح شرق مدينة غزة. وتتعاظم الجريمة بعدما منعت طائرات الاحتلال المسيرة زملائهم من انتشال جثامينهم. الطواقم الإسعافية بغزة تعمل منذ اليوم الأول دون كلل أو ملل، ولا يدخر جيش الاحتلال الإسرائيلي جهدا في ملاحقتهم واستهدافهم بمختلف الوسائل. وليس بعيدا عنا ما جرى مع طواقم الإسعاف في مدينة رفح.
الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه السياسة بشكل واضح في قطاع غزة، استهداف مقدمين الخدمة، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، وزارة الصحة. تتحدث على مئات من هؤلاء الشهداء الذين كانوا على رأس عملهم يمارسونه بشكل مهني دقيق. الاحتلال الإسرائيلي لم يهتم لهذا المبدأ. طبعا هناك قوانين كفلت لهم الحماية والحصانة، لكن حقيقة في غزة الأمور مختلفة كليا، لا حصانة لأحد ولا احترام لأي قانون دولي إنساني. كان آخر هذه الاستهدافات 3 من طواقم الخدمات الذين لم يتوقفوا للحظة واحدة عن العمل الخدماتي، معرفين مرمزين أنهم ممرضين يقدمون خدمة طبية، لكن الاحتلال الإسرائيلي للأسف استهدفهم بشكل مباشر وقتلهم بشكل مباشر أثناء ممارستهم لمهمة إنسانية دقيقة في منطقة التفاح.
الطفلة ورد الشيخ خليل التي لم تغيب عن الذاكرة بعد تتوسط المسعف حسين محيسن الذي أنقذها من النيران، والصحفي مؤمن أبو العوف الذي وثق الجريمة. كان المسعف محيسن وجها مألوفا لعدسات الكاميرات يمد الصحفيين بالأخبار حتى أصبح هو الخبر، يودعه زملاؤه بإصرار على مواصلة الطريق. ومع استشهاد المسعفين 3 يرتفع عدد الشهداء من الكوادر الطبية ومقدمي الخدمات الإنسانية إلى نحو 1530 شهيدا منذ بدء الإبادة. باستهدافها لمجموعة من الصحفيين والمسعفين تتجاوز إسرائيل كافة الخطوط الحمراء والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية مقدمي الخدمة الإنسانية.
أعلنت سرايا القدس تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة غيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت سرايا القدس بتفجير مقاتلي عدة عبوات برمية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بآليات الكيان، لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلاهم وجرحاهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتليها على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. أصيب أكثر من 80 مدنيا خلال حملة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت شن وحدات الكيان حملة دهم واسعة لمنازل الأهالي أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا في نابلس، مشيرة إلى اقتحام وحدات الكيان بلدتي بيتونيا وكوبر في رام الله واستخدام قنابل الغاز ضد الأهالي. في سياق متصل ذكر الإعلام العبري أن الاحتلال يقوم بخطة تنطوي على تغيير مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة بحيث تشمل هدم مئات المباني الفلسطينية. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد مواطنين أحدهما جندي في الجيش وإصابة ثالث باستهداف مسيرة إسرائيلية لهم أطراف بلدة شبع الجنوبية البلاد. كما أغار طائرة مسيرة إسرائيلية أمس على سيارة على طريق وادي زفت النميرية في النبطية جنوبية لبنان. ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وكان أبرزها العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت قبل 5 أيام. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بالطائرات المسيرة على عدة مناطق من أوكرانيا طال العاصمة كييف ومدينة أوديسا جنوبية البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد برد مناسب إزاء أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء أكثر من 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وارتفع عدد إصابات اقتحام الاحتلال لنابلس في الضفة الغربية إلى أكثر من 80 شخصا. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره. روي ذلك في وسائل الشيعة الجزء 13. أحبتي الكرام، في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام إشارة واضحة بل تصريح على ضرورة احترام الأجير وإحقاق الحق مع الأجير
وضرورة التعامل مع الأجير تعاملا إسلاميا عادلا منصفا، لأن هذا الأجير هو إنسان، والإنسان مهما كان في الشريعة الإسلامية محترم، والإنسان مفضل في كل شيء على غيره من المخلوقات على هذه الأرض، وهذا الأجير له حق من الحقوق لا بد أن يستوفي حقه، ومن أهم هذه الحقوق هو الأجرة التي يستحقها على ذلك العمل الذي استأجر له. مثلا واحدة من هذه الحقوق للأجير أن تعلم هذا الأجير منذ البداية ما هي أجرتك، أجرتك كذا وكذا، هل توافق على هذا الأجر أم لا توافق. أما أنك تجعل الأمر مبهما ويستوفي العمل وينتهي من العمل ثم تعطيه أجرة أقل من ما هو متعارف وأقل من المسمى الذي عينته، أو أنه لا تعين منذ البداية ثم تعطيه على ما تحب أنت وعلى ما تقدره أنت من الأجر، هذا ظلم للأجير، وهذا ذنب بحق الأجير، وهذا غير صحيح، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. وكما يقول هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره. أنت تعطي هذا الأجير الأجر المناسب له لهذا العمل المناسب، لكل عمل أجر يليق بذلك العمل، فلا بد أن تعلم هذا الأجير منذ البداية، ثم بعد أن تعلمه تتفق معه، ثم إذا اتفقت معه ووافقه على هذا الأجر للعمل الفلاني فينتهي من عمله وتعطيه نفس هذا الأجر الذي اتفقتم عليه، لا تعطيه أقل منه، لأن ذلك ظلم بحق الأجير. على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إلا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه. هذا لعنة من الله عليه، بنص الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن هذا موردا من موارد ماذا؟ الظلم والجور والطغيان. عندما تظلم أجيرا أنت دخلت في عنوان الظالم، إذن تستحق اللعنة. في هذا الحديث الشريف: إلا من ظلم أجيرا أجرته، تظلمه ماذا؟ تظلمه بالأجرة، يعني تعطيه أقل مما اتفقت معه عليه، أو لم تتفق معه ولكن أنت أخذت بما هو معمول به في السوق. مثلا هناك أجرة تسمى أجرة المسمى، وهناك أجرة تسمى الأجرة المتعارفة. أجرة المسمى التي يتفق عليها الأجير والمستأجر، وأما الأجرة المتعارفة إذا لم يتفق على أجرة معينة ولم يسمي هذه الأجرة منذ البداية، إذن عليه أن يعطيه ماذا؟ عليه أن يعطيه الأجرة المتعارفة في السوق، أجرة المثل تسمى هذه الأجرة، الأجرة المتعارفة في السوق والتي تسمى أجرة المثل، يستحقها الأجير على عمله إذا لم تتفق معه على أجر معين. أحيانا يتفق الأجير معك على أجرة أقل من المتعارف يقبل بذلك، وأحيانا يتفق معك على أجرة أعلى من المتعارف وأنت توافق على ذلك، وأحيانا لا تتفقان على أجرة معينة، فلا بد أن ترجع إلى ماذا؟ حسب الفقه الإسلامي ترجع إلى الأجرة المتعارفة في السوق لمثل هذا العمل. كم تعطونه؟ نسأل العرف ونسأل أهل السوق وأهل الخبرة في ذلك العمل. مثل هذا العمل لمثل هذا العمل كم تعطونه لهذا الأجير؟ فيقال لك كذا دينار مثلا، فلا بد أن تعطي لهذا الأجير هذا المقدار الذي هو متعارف في السوق والذي يسمى أجرة المثل، يعني مثل هذا العمل كم يستحق، وهكذا. وإلا دخلت في ظلم الأجير إذا لم تعطيه حقه، وتستحق بذلك لعنة من الله والعياذ بالله. وكذلك هناك آداب للتعامل مع الأجير حددها الإسلام، ونصوص قرآنية وبنصوص من السنة النبوية الشريفة ومن أقوال وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. مثلا ما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ظلم الأجير أجره من الكبائر، جعل هذا الظلم من الكبائر باعتبار أن جميع الفقهاء متفقون على أن واحدة من هذه الكبائر هي ماذا؟ هو الظلم. الظلم هو كبيرة من الكبائر، فعندما تظلم أجيرا دخلت في هذا العنوان، عنوان الظلم. إذن أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر في ظلمك للأجير، عندما تغمض حقه وتأخذ حقه وتأخذ شيء من أجرته. وهذا كثيرا للأسف يحصل في مثل هذه الأيام، نسمع كثيرا من الظلم يحصل لمثل هذا الأجير المسكين الذي هو غالبا ما يكون من الفقراء، من الناس، من الطبقات أقل من الوسطى من الناس، الذي يجبر على أن يعمل مثل هذه الأعمال بالأجرة اليومية مثلا أو الأسبوعية أو الشهرية. فلا ينبغي لك أنت المقتدر والمتمكن أن تظلم هذا المسكين الفقير أجرته. أنت ينبغي عليك أن تعطيه حقه وتعطيه شيئا فائضا فوق هذا الحق إذا كنت تطلب الله تعالى واليوم الآخر. وهذا أيضا من المستحبات أن تعطيه شيئا معينا فوق الأجرة. وكما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كنز العمال وفي غيره من المصادر، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلمه أجره وهو في عمله. أثناء عمله لابد أن يعلم هذا الأجر، بل كما قلنا أنه قبل العمل، قبل الشروع في العمل لابد أن تعلمه بالأجر وتتفق معه على هذا الأجر، ولا تجبره على عمل معين بلا أجر أو بأجر المتداني وأقل من المتعارف. وإذن يستحق هذه الأجرة قبل أن يجف عرقه، يعني في اللحظة التي ينتهي بها من العمل هو يستحق الأجرة، ولا بد أن تعطيه هذه الأجرة. لماذا؟ حتى يشعر هو بالسعادة وباللذة عندما يرى نتيجة من نتائج عمله مباشرة، ويأخذ هذا المقدار من المال الذي هو بأمس الحاجة إليه. وكذلك من الآداب أن لا يكلف الأجير أكثر من طاقته، لابد أن تراعي هذه المسألة. بعض الأحيان نستأجر أجيرا معينا ونكلفه أكثر من طاقته، هو قد يقبل لأنه محتاج للمال، ولكن هذا سيكلفه شيئا إضافيا من الجهد والعمل الذي يضر بصحته أحيانا، فلا بد أن لا نكلف الأجير أكثر من طاقته. وكذلك أن يتم الاتفاق قبل كل شيء على نوع العمل وعلى قيمة الأجرة، هذا أيضا من الآداب الإسلامية التي وضعها المشرع الإسلامي للتعامل مع الأجير. نسأل الله تعالى أن نحترم حقوق هذا الأجير وحقوق الآخرين، ويوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم وحياكم الله. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ولكم منا أسمى الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. لا بد هنا أن نشير في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى عدة أمور. الأمر الأول، ذكر فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا خمسة. الشرط الأول من هذه الشروط معرفة المعروف والمنكر، فاقد الشيء لا يعطيه. لو أردت أن أنهى غيري عن المنكر لابد أن أكون عارفا بأن هذا الفعل منكر حتى أنهى الآخرين عنه، وإلا لو ف... فعلت وتصديت بجهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان فساد عملي أكثر من صلاحه، فإن الجاهل يضر بالأمة إذا تعامل بمقتضى جهله أكثر مما يصلحها وأكثر مما يجني من الفوائد والمصالح. الشرط الثاني احتمال التأثير. لو قطعت بأنني لا أؤثر شيئا، لو قطعت بأن نهيي أو أمري لا أثر له أبدا، هنا لا يجب علي النهي عن المنكر. لا يعني أنه لا يجوز، يجوز، بل هو راجح، الوعظ راجح، النصيحة راجحة، هو أمر راجح على كل حال، لكنه ليس واجبا لأنني أقطع بعدم التأثير. ولكن متى ما احتملت التأثير احتمالا عرفيا وجب علي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما يقول قائل كيف يحصل احتمال التأثير؟ احتمال التأثير بأن تدرس الوسائل المختلفة. أنا لا أؤثر في حق الآخرين، ولكنني لو استعنت بفلان المؤثر لكان ذلك مؤثرا، هنا لا تسقط المسؤولية عني. ما دام احتمال التأثير قائما ولو بالاستعانة بالآخرين، ولو بالاستعانة بأصدقاء فاعل المنكر، بأبيه، بأمه، بأسرته، هذا الأسلوب الذي أمارسه لا يؤثر، لكن هناك أسلوبا آخر يؤثر فيه، أستخدم الأسلوب الآخر. لا تسقط عني مسؤولية الأمر بالمعروف بمجرد أنني لا أؤثر بأحد الأساليب، بل لا بد أن أدرس الأساليب المختلفة، ولا بد أن أدرس الوسائل المختلفة. فإذا عرفت أن لا مجال للتأثير، حينئذ يمكن أن يسقط عني النهي عن المنكر. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه دخل على المتوكل العباسي في ظلمة الليل، والمتوكل العباسي في مجلس الشراب مشغول بالخمر، أدخل الإمام الهادي عليه قهرا وقسرا في مجلس الشراب، فطلب من الإمام، قال اشرب معنا، قال ما خالط لحمي ودمي، قال إذن أنشدنا شيئا من الشعر، هذا مجلس له، مجلس الغناء، مجلس الرقص. الإمام الهادي عليه السلام قال إني قليل الرواية للشعر، أصر عليه. هنا رأى الإمام الهادي أن الظرف مناسب لمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقرأ تلك الأبيات المؤثرة: باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها، تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختيار الأسلوب المناسب في الظرف المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب. لا يجوز لنا أن نعتذر عن هذه المسؤولية بأننا غير قادرين في هذا الوقت، ما دمنا قادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب مناسب في وقت مناسب بشكل مناسب، فإن المسؤولية لا تسقط عنا. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الشرط الثالث أن يكون فاعل المنكر مصرا على المنكر. أما لو كان مرتدعا أو كانت علامات التوبة والإنابة بادية عليه، فحينئذ لا يجب علينا نهيه عن المنكر، إذ ربما يعد ذلك إيذاء له أو هتكا لكرامته. والإسلام كما يراعي القضاء على المنكرات يراعي كرامة الآخرين ويراعي مكانة الآخرين أيضا، فلا بد أن نجمع وأن نوفق بين الموازين، بين ميزان القضاء على المنكر وبين ميزان حفظ كرامة الآخرين. الشرط الرابع أن يكون المنكر منجزا في حق الفاعل. يعني لو فرضنا أنه يختلف معي في الرؤية، أنا أقلد شخصا يرى حرمة حلق اللحية وهو يقلد شخصا يرى حلية حلق اللحية، فهو بنظره لا يمارس منكرا، حينئذ لا معنى لأن أنهاه عن المنكر وهو لا يمارس منكرا بنظره، لأنه يرى حلية حلق اللحية اجتهادا أو تقليدا، وهكذا غيرها من الأمثلة. الشرط الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على النفس أو على العرض أو على المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين، سواء علم بالضرر أو احتمل الضرر، المهم أن يحتمل ضرر احتمالا يصدق معه عنوان الخوف. هنا أنا إذا أدركت أن النهي عن المنكر يضرني أو يضر أحدا من المؤمنين في النفس في العرض في المال، فحينئذ لا يجب علي النهي عن المنكر. ولكن في بعض الموارد قد تكون الفائدة المترتبة على النهي عن المنكر أكبر بكثير من الضرر المترتب على النهي عن المنكر. لو انتشر والعياذ بالله الزنا في مجتمع، أو انتشر شرب الخمر في مجتمع، أو انتشرت نوادي القمار في مجتمع، وكان النهي عن المنكر هنا مضرا، يترتب ضرر على بدني أضرب أو أخسر بعض أموالي، ولكن إذا قمت بمسؤولية النهي عن المنكر قضيت على هذه الظاهرة الخطيرة أو قضيت على 50% منها، هنا يجب النهي عن المنكر وإن ترتب عليه الضرر، باعتبار أن المصلحة المترتبة عليه أهم بدرجات من الضرر المترتب على القيام بالنهي عن المنكر. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا ذكره. الأمر الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وله مراتب. المرتبة الأولى الإنكار بالقلب، بمعنى أن يظهر الإنسان على قسمات وجهه لمن فعل المنكر أنه غاضب منه، معرض عنه لأنه فعل المنكر. هذه المرتبة قد تجب إذا كانت مؤثرة، إذا كان صدودي عن أخي الذي يفعل المنكر أو ولدي الذي يفعل المنكر مؤثرا في إصلاح سلوكه، فالنهي عن المنكر حينئذ بهذه الطريقة واجب. أما لو كان بالعكس، لو كان صدودي وإعراضي موجبا لنفوره من الدين وإعراضه عن حظيرة الإيمان، فحينئذ لا يكون النهي عن المنكر بهذه الطريقة واجبا، بل ليس راجحا. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، النصح، الموعظة، تفهيمه أن ما يفعله من المنكرات التي تترتب عليها العواقب الوخيمة. المرتبة الثالثة الإنكار باليد. هنا عبر بعض أساتذتنا دام ظله في منهاج الصالحين، ما قال الإنكار باليد، قال إعمال القدرة. يعني ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة عنف، وسيلة إضرار بالآخرين، المقصود باليد إعمال القدرة، أن الإنسان يعمل قدرته. لو كان هناك منكر لا ينقضي إلا بأن أبذل مالا لأجل القضاء عليه، أبذل مالا لأجل القضاء عليه. لو كان هناك منكر لا ينقضي إلا بأن أستخدم القوة بواسطة اليد أو بواسطة الاستنجاد بجهة قوية أستخدم ذلك. المهم إعمال القدرة، أن أعمل قدرتي وطاقتي بأي وسيلة ممكنة في سبيل محو المنكر. وإذا كان النهي عن المنكر مؤثرا بالأسلوب اللطيف وبالأسلوب الهادئ وبالأسلوب اللين، فيتعين علي أن أختار هذا الأسلوب إذا كان هو المؤثر في النهي والارتداع عن المنكر. ربما يصل النهي عن المنكر إلى استخدام الضرب، إلى الجرح، إلى مثلا القضاء على أموال الآخرين، إتلاف أموالهم. حينئذ يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إجازة الحاكم الشرعي الذي بولايته يجيز للأمة ولنخبة من المجتمع أن تمارس القوة في سبيل محو المنكر والقضاء عليه وصيانة حياة المجتمع من العبث ومن الفساد ومن التدهور. الأمر الثالث الذي نريد أن نذكره في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأهل. القرآن الكريم يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول يوم القيامة عن إصلاح أهلك، أنت قد تعذب بالنار يوم القيامة مع أنك إنسان صالح متدين، قد تعذب بالنار لأنك لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر في وسط بيتك. والأهم من ذلك كله، يقول علماء التربية: التربية على قسمين، تربية صريحة وتربية مضمرة. التربية الصريحة أن أخاطب أولادي: صلوا، صوموا، افعلوا الواجبات، اتركوا المحرمات، كونوا مهذبين، كونوا مؤدبين. هذه تربية صريحة. وهناك تربية مضمرة، وهو أن أكون أنا متعظا في نفسي، أن أكون أنا مؤتمرا بالمعروف، أن أكون أنا منتهيا عن المنكر. أن يتعظ الإنسان فيعظ غيره، الإنسان يعظ غيره إذا كان في نفسه متعظا، إذا كان في نفسه مؤتمرا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء وأنت أحوج للدواء، وتعالج المرضى وأنت سقيم. جعلنا الله وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. يا
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
صل يا ربي على محمد
محمد
وعلى آل النبي آل محمد
محمد.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:49 تأتيكم قصص من الحياة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 8:10 برنامج خاص في ذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 8:19 8:33 من صحيفة الثناء. درر البلاغة تقدم لحضراتكم في الساعة 8:46 التاسعة تماما، ونشر إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر حدث وحوار يبدأ معكم في الساعة 9:15. بعد هذا اللقاء المباشر وفي الساعة 10:00 يأتيكم قسم الأخبار بنشر إخبارية أخرى. شعراء أهل المودة في الساعة 10:10 10:33 تستمعون لأثير الحكاية. في الساعة 11:00 تماما حصاد المساء 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في تمام 12:00 وتمتد على مدى 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:54 1:00 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. نشكر مستمعينا الكرام على طيب متابعتهم لإذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من البرنامج نعود إلى صدر الإسلام وقصة بليغة سجلها المؤرخون والفقهاء في أبواب القضاء العلوي. اخترنا لها العنوان التالي: بين تظلم الفتاة واستغاثة الفتاة. كانت صفية فائقة الجمال، تأسر القلوب بدلالها وتشد الناظرين بعينيها. لم يفلت من أسر سحرها شيخ ولا شاب، ولكن ما بالها لهية عن كل هذا السحر؟ ما بالها تبدو مسحورة هي الأخرى ساهمة النظرات؟ لقد وقعت هي الأخرى في أسر شاب من الأنصار، شاب ملأت التقوى قلبه، لم تأسره بنظراتها ولم يكترث لفتنتها. كم مرة تزينت لتبدو أكثر فتنة وسحرا، ثم وقفت له في الطريق فلعله يقع في شباكها، ولكن دون جدوى. كان يمر قربها واثق الخطى، قلبه كجبل لا يكترث بكل تلك الفتنة الطاغية والجمال الخارق. كانت تحبه لحد الجنون، ولكنها بدأت تفكر كيف تنتقم لنفسها، تنتقم لجمالها وفتنتها التي لم تفعل فعلها في الشاب الأنصاري. وقالت لصهيحباتها ذات يوم: لأمكرن به مكرا تتحدث به الناس، ولأفضحنه حتى لا يرفع له طرف. أما ذلك الشاب فلقد كان عاشقا هو الآخر، ولكن عشقه كان للحق حتى امتلأ به قلبه، فليس في قلبه مكان لحب آخر، لأن الحب للحق وحده هو الحب الحقيقي، وما عداه فحب زائف زائل، إلا أن يكون مرجعه ومنتهاه إلى الله فيكون حبا في الله. واستحال الحب في قلب صفية إلى كراهية ورغبة مجنونة بالانتقام، لقد تحولت إلى نمرة وحشية تترقب فرصة للانقضاض، واشتعلت في رأسها فكرة ربما لم تخطر في ذهن فتاة من قبل، فلقد اتجهت إلى المسجد تجر أذيالها وتعول، حتى لم يبق أحد إلا واستشرف ينظر ماذا حصل لتلك الحسناء. ودخلت المسجد وهي تعول وتبكي وتصيح: من لي بهذا الفتى؟ فضحني في أهلي وانتهك عرضي. وأشارت صفية إلى ثوبها فإذا عليه ما يشبه النطف، وقالت: هذا منه على ثوبي. ورأى الخليفة عمر بن الخطاب ما على ثوبها فلم يشك في صدقها وادعائها، واستدعى الخليفة الشاب الأنصاري وواجهه بالاتهام، فأنكر وقال: معاذ الله، وأقسم بالله أنه لم يلمسها ولم يمسها. وكلف عمر جمعا من النسوة أن يتفحصن ثوبها، فخلونا بها ثم جئنا يشهدنا على صحة ما تقوله، وهن في غمرة الانخداع بتظلمها. وقرر الخليفة إقامة الحد بحق الشاب، فأمر به أن يؤخذ، واستغاث الفتى البريء وهتف بالخليفة ألا يعجل بالأمر ويتريث، وحتى لا يصدق أحد دعوى الشاب انخرطت صفية في بكاء مرير يقطع نياط القلوب. وحار الخليفة ماذا يفعل بين استغاثة الفتى الأنصاري وبين بكاء الفتاة، وفي كل مرة وعندما يقع في مأزق كان يلجأ إلى علي عليه السلام فليس معضلة إلا ولها أبو الحسن. وجاء علي عليه السلام فأمر بإحضار ثوب الفتاة، ثم أمر بالماء أن يغلى في الإناء، ثم غمس فيه الثوب فظهرت مادة بيضاء، وظهر أن ما ادعته الفتاة بأنه نطفة لم يكن سوى زلال البيض، فشمه ثم ذاقه، وأدرك أن صفية مثلت ذات الدور الذي مثلته زليخة مع يوسف يوم قذفته لدى فرار يوسف إلى الباب. واعترفت صفية بكل شيء، وظهرت الحقيقة مشرقة كالشمس تشهد للفتاة بالطهر والعفاف، وندمت الفتاة واستغفرت ربها وطلبت عفو الفتى الأنصاري. ووقف الخليفة مدهوشا أمام هذه القضية، وقد ظهرت للناس جميعا فراسة الإمام وعلمه وحسن قضائه، فقد ظهرت الحقيقة على يد ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووارث علمه. وكان للشاب موقفه المشرف عندما أعلن عفوه عن الفتاة طلبا للأجر والثواب، فلقد كفاها ما فعلت بنفسها بين أترابها وافتضاح أمرها عند الناس. أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم وأسألكم الدعاء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثامنة ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد برد مناسب إزاء أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وسرايا القدس تعلن تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال بخان يونس جنوبية قطاع غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية